إن الحمد لله
نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر المسلمين عباد الله، فقد أخرج الإمام الترمذي في سننه حديث معاذ وأبي ذر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تركها وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث العظيم جمع فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة وصايا من أعظم الوصايا وأفزعها وأعزها وأجمعها، وفيها التفاوت بالسعادة والفوز والنجاة لمن عمل بها في الدنيا والآخرة. قال في الوصية الأولى: اتق الله حيثما كنت. أمر بالتقوى التي هي أساس النجاة وأصلها، تقوى الله عز وجل التي هي سبب لحصول كل خير واندفاع كل شر، ولهذا أمر الله عز وجل بها وكرر الأمر بها والحث والترغيب عليها في مواضع كثيرة من كتابه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال: واتقوا الله ويعذبكم الله. في آيات كثيرة أمر الله عز وجل فيها بتقواه سبحانه وتعالى. وقد سئل فضل بن أبي رحمه الله عن التقوى فقال: إذا وقعت الفتنة فأصلحوها بالتقوى. فقيل له: ما التقوى؟ قال: أن تحمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه هي حقيقة التقوى، أن يعمل العبد بطاعة ربه سبحانه، أن يعمل بأوامره التي أمره بها في كتابه الكريم، يرجو بذلك الأجر والثواب والجزاء الحسن من ربه سبحانه وتعالى، ويبتعد عما حرم الله عز وجل عليه. وحرمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خوفا من عقاب الله عز وجل العاجل أو الآجل. معشر المسلمين، إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتزود وأخبرنا بخير الزاد، فذكر أن التقوى هي خير زاد يتزوده العبد. قال جل وعلا في سياق آيات الحج وأمر عباده أن يتزودوا في سفرهم للحج، قال وتزودوا، ثم نبه على خير زاد يتزوده العبد، قال فإن خير الزاد التقوى. فتقوى الله جل وعلا خير ما يتزوده العبد في سفره إلى ربه جل وعلا. فكما أن المسافر من بلد إلى بلد آخر يحتاج إلى زاد ولا يستغني عنه أبدا، فإن العبد في هذه الحياة لا يزال في ثمر زاد لا يقطعه عنه إلا الموت، فإذا مات انقطع سفره إلى الدار الآخرة وانتقل من هذا السفر إلى دار الإقامة الأبدية السعودية. فما أحوجنا أن نتزود في هذا الزاد العظيم الذي حثنا عليه ربنا جل وعلا بقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكلما تزود العبد من الطاعات وتزود من الحسنات ومن الأعمال الصالحات كان ذلك أنجى له عند رب البريات يوم يقوم الناس لرب الأرض والسماوات. كما أخبر سبحانه وتعالى أن التقوى هي خير لباس يرتديه العبد ويتذكر به، فقال جل وعلا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله. فذكر اللباس الحسي وامتن به على عباده، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم يغطي عوراتكم وريشا أي وزينة تتزينون به. ثم نبه على أهم اللباسين وأعظمهما وأعظمهما وهو اللباس المعنوي، قال ولباس التقوى ذلك خير، أي هو خير من اللباس الحسي. فإن الإنسان إذا فقد الثياب قال ثم بالأمر أن تبذل صورته، ولكن إذا فقد التقوى فإنها تظهر عورته وفضيحته يوم القيامة أمام الخلائق أجمع. المعاصي التي طالما دارت بها رب الأرض والسماوات، التي طالما اختفى وهو يحملها اختفى عن أنظار الناس وتوارى عنهم، لكنه ما اختفى عن نظر ربه سبحانه وتعالى، فتبدو السوءات والفضائح وتظهر الفواحش والقبائح في ذلك اليوم العظيم إذا لم يرتدي العبد هذا اللباس لباس التقوى. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كافيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاقيا. معشر المسلمين، إن الله جل وعلا وعد المتقين بكل خير في الدنيا والآخرة، وعدهم بوعود عظيمة ورتب على تقواه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة الشيء الكثير، بل رتب على ذلك منتهى الخير الدنيوي والأخروي. فمن جزاء التقوى وثوابها وعواقبها الحميدة أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه مع عباده المتقين يسكنهم ويوفقهم ويحفظهم ويكرمهم ويرعاهم ويمن عليهم بما يحتاجونه ولا يضطرون إليه. قال الله جل وعلا: إن الله مع المتقين. كفى بهذا شرفا وفضلا وفخرا للمتقين أن الله عز وجل معهم، ومن كان الله معه فإن معه الجهة التي لا تغلب. فتقوى الله سبب لمعية الله لعبده، وأخبر جل وعلا أنه يحب عباده المتقين، فقال: إن الله يحب المتقين. وهذا أيضا شرف آخر وفخر آخر لأهل التقوى، أن الله جل وعلا يحبهم، ومن أحبه الله عز وجل نال الفضل والفخر ونال الشرف في الدنيا والآخرة، وأعطي ما يحب وشكر مما يكره، إن الله يحب المتقين. وفي الحديث قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي. فالتقي محبوب لربه سبحانه وتعالى. وفي ثمار التقوى وعواقبها الحديثة أن الله عز وجل وعد المتقين بالمخارج في اللوائق، ووعدهم بتيسير الرزق عليهم، فقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال: ينجيه من كل كرب في الدنيا والاخره. ينجيه من كل كرب في الدنيا والاخره، فلا يجد شيئا غاق عليه الا وسعه الله سبحانه وتعالى له بفضله ومنه بسبب تقوى ذلك العبد لربه. وفي الاخره فالنجاه اعظم من فضائل وشدائد الآخرة وكرمها وأهوالها، فإن شدائدها لا تقارن بشدائد الدنيا، وإن أهوالها وكرمها لا تقارن بكرم الدنيا وأهوالها. فالقصر يوم القيامة أعظم والشدة أعظم، والمخرج من ذلك تقوى الله سبحانه وتعالى، فهي سبب النجاة في الدنيا والآخرة. ولذلك قال الله عز وجل لما ذكر النار وأن الناس سيجدون عليها: وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فأخبر الله جل وعلا أن الجميع سيرد على النار، لكنه استثنى من يجد من ذلك المتقين. قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالمتقون موعودون بالنجاة من جميع الفضائل والكرب والشدائد في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالمتقي موعود بتيسير الرزق عليه، فيجد ان الله عز وجل ييسر له بالارزاق ويرزقه من مواقع ونواقل ما كان يتوقع، ولا كان يظن ان ياتيه الرزق من تلك المواقل. وهكذا من ثمار التقوى وعواقبها الحديثة أن الله جل وعلا وعد أهلها بحسن أمورهم، فقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فهي سبب لتيسير كل عسير. وهذا كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله شامل لتيسير الأمور في الدنيا والآخرة، فلا يكون العبد في أمر عسير فيتقي الله عز وجل إلا جعل الله عز وجل له يسرا في أمره، ولا يقع يوم القيامة في أمره، ولا تتعثر عليه أهواء الأمور يوم القيامة بل يجعل الله عز وجل له تيسيرا في ذلك اليوم. ومن جهاد التقوى وعواقبها الحميدة أن الله جل وعلا وعد المتقين بأن يفتح لهم من بركات السماء والأرض، فقال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فلا يعم الخير ولا ينتشر، سواء الخير النازل من الأرض أو النازل من السماء، إلا بتحقيق تقوى الله جل وعلا. فالله جل وعلا وعد المتقين بهذا الوعد الذي لا يخلف، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ومن ثمار التقوى وعواقبها الحميدة أن الله جل وعلا وعد أهلها بالعاقبة الحميدة مهما حصل لهم من الابتلاء والشدائد والكرب، إلا أن الله جل وعلا يجعل العواقب الحميدة لهم. قال الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فيا معشر المسلمين، هذه بعض ثمار التقوى وثمارها كثيرة جدا، فمن أراد خير للدنيا والآخرة فليتقي الله عز وجل حق تقواه، وليراقب الله في علانيته وسره، فهذا هو سر النجاة وسر السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام قال في هذه الوصية: اتق الله حيثما كنت، أي سواء كنت في خلأ أو ملأ، كنت بين الناس أو كنت غائبا عنهم، سواء كان الناس يراقبونك أو لا يراقبونك، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على تحقيق التقوى في جميع الأحوال، ولا يكن كبعض الناس الذي يظهر للناس أحسن ما يعمل ويبارز ربه بالقبيح والعياذ بالله، فهذا نقص عظيم وخلل كبير في تقوى الله عز وجل. إذا كان العبد يظهر الإحسان أمام الناس فإذا خلا واختفى عن أنظارهم بارز ربه عز وجل بالقبيح، هذا ليس بالتقوى على الحقيقة، ليست بتقوى على الحقيقة، بل هذا عمل للناس وتقوى للناس لا لله عز وجل. اتق الله حيثما كنت. وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكم من وصايا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على هذا الأمر، وهو تقوى الله ومراقبته، سواء كان أمام الناس أن يستمع عن أنظارهم. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام في وصية أخرى لبعض أصحابه: اعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. فما الذي يدعو الإنسان إلى أن يظهر أمام الناس أحسن ما يعمل؟ فإذا خلا واختفى عن أنظار الناس بارز ربه بالقبيح، هذا يدل على ضعف المراقبة لله جل وعلا، يدل على ضعف الخوف من الله سبحانه وتعالى، حيث أن العبد جعل نظر ربه عز وجل أهون ما يكون عياذا بالله. ولهذا قال بعض السلف: لا تجعل نظر الله أو لا تجعل الله أهون الناظرين إليه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أنما تخفيه عنه يغيب. معشر المسلمين، لقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه بعض خصال المتقين، أو ذكر خصال المتقين في آيات متعددة من كتابه الكريم، فبذلك في منزل سورة البقرة: حيث قال جل وعلا الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم ذكر بعض صفاته فقال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. هذه من خصال أهل التقوى التي من حققها كان من المتقين. وقال سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في المأساة والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أي الذين تحلوا بهذه الخصال هم المتقون حقا وهم الصادقون في تقواهم لربهم سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا بعد أن ذكر أنه أعد الجنة للمتقين ثم ذكر أوصافهم قال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين يؤمنون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فهذه بعض الآيات وهناك آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل في وصف عباد الله المتقين. فمن تحلى بتلك الصفات وتلك الخصال كان من أهل التقوى وخصال التقوى وثمارها كثيرة جدا. وقد وعد الله عز وجل عباده المتقين بالرحمة العظيمة التي خصهم بها فقال رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من عباده المتقين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويجنبنا ما يسره ويأباه إنه على كل شيء قدير. وبالإجابة الجميلة أقول ما سمعتم وأستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له امر بالكفر والتقوى واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد معشر المسلمين عباد الله تلك وقفة يسيرة مع الوصية الأولى من وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم الثلاث المذكورة في الحديث. وأما الوصية الثانية فقال عليه الصلاة والسلام وأبدل السيئة الحسنة تمثلها. لما كان أهل التقوى لا بد أن يحصل منهم شيء من الزلل وشيء من المخالفة بترك الأمر أو ارتكاب النهي لأن العباد مجبولون على النقص والوقوع في الزلل والخطأ. لكنهم على قسمين منهم من يقع في المعاصي والذنوب فيصر عليها وهذا مذموم ومنهم من يستدله الشيطان فيقع في العصيان لكنه سرعان ما يتوب الى الرحمن جل وعلا فيبادر بالتوبه ويعجل بالاجابه. فالنبي عليه الصلاه والسلام حتى اهل التقوى على هذا الامر انه ان حصل منهم بان استزلهم الشيطان فاوقعهم في المغالطه والعصيان ان يبادروا بعدد الحسنات التي تبدو السيئات. فقال وأبشر السيئة الحسنة تمحوها، أي إذا ما عملت المعصية أبشرها بالحسنة، والله جل وعلا من فضله وكرمه يمحو تلك السيئة وأثرها وتبقى الحسنة باردة مكانها. وقد ذكر الله عز وجل هذا عن حاجة للتقوى لما وصفهم بقوله أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء إلى أن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فوصفهم بالتقوى وأخبر أنهم قد يقعون في الفواحش وهي كبار الذنوب أو يظلم أنفسهم بإشغال الذنوب كما جاء عن بعض أهل العلم، لكنه قال في وصفهم وحالهم ولم يصروا والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله، اي تذكروا عظمته، تذكروا عقابه، تذكروا الخوف منه، تذكروا وعيده لاهل الذنوب والمعاصي فاصلحوا وندموا وتابوا الى الله عز وجل مما عملوا. قال ولم يصروا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لا يصر اذا كان العبد هذا حاله وقع في معصيه استدله الشيطان فندم على ذلك واقلع وتاب توبه صادقه محى الله عز وجل ذنبه وغفر خطيئته وتاب عليه وهو التواب الرحيم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقد قال جل وعلا في كتابه الكريم ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، ان الحسنات يذهبن السيئات. وسبب نزول هذه الايه كما جاء في حديث ابن مسعود وجاء عن غيره رضي الله عنه ان رجلا أصابني امرأة قبلة امرأة لا تحل له، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العصر فقال يا رسول الله إني أصبت من امرأة قبلة فهل لي بالتوبة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الرجل مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء إليه فسأله فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل صليت ما عند العصر؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفر لك. وفي رواية فأنزل الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. قيل يا رسول الله أهذا له خاصة؟ قال بل لكلكم عامة، عامة لجميع الناس، أن من عمل معصية أو وقع في ذنب فندم وتاب ورجع إلى الله وأناب غفر الله ذنبه وأبدله مكان السيئة حسنة. وقد قال جل وعلا أيضا والذين لا يدعون مع الله شيئا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهنيئا لمن تاب إلى الله وندم على ما عمل من الذنوب والمعاصي، هذه بشارة عظمى من الله عز وجل أن الله يحول سيئاته إلى ميزان حسناته، يحولها حسنات بعد أن كانت سيئات إلى صدقة توبة مع الله جل وعلا. فاصدقوا عباد الله في التوبة إلى الله، اصدقوا وأبشروا بتوبة الله سبحانه وتعالى. وجاء في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لمعاذ أنه قال له: وإذا عملت سيئة فاحمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. وأما الوصية الثالثة في هذا الحديث فقال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. جمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين الأمر بالإحسان في عبادة الله والأمر بالإحسان في معاملة الناس، فقال في أوله: اتق الله حيثما كنت. وهذا فيما بين العبد وبين ربه، أمر العبد بأن يحسن فيما بينه وبين ربه بالأعمال الصالحة. وفي آخر الحديث قال: وخالق الناس بخلق حسن. وهذا في معاملة العبد لخلق الله عز وجل. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هاتين الوصيتين التي من حققهما وعمل بهما دخل الجنة بإذن الله، فهما من أعظم الأسباب ومن أكثر الأسباب التي يدخل العباد بهما الجنة. جاء عند الإمام الترمذي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. نعم، فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة جمع بين هذين الأمرين: الإحسان في معاملة الله والإحسان في معاملة الخلق، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. نعم عباد الله، إن حسن الخلق من أعظم الخصال التي توجب للعبد مغفرة الله ورضوانه، بل وبلوغ الدرجات العالية في الجنة. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم، أي كثير وضمير، أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما شيء مني أثقل في الميزان من خلق حسن، وإن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم أحسنكم أخلاقا. خيار الناس أحسنهم أخلاقا ومعاملة للناس. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكمل المؤمنين إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. أحسنهم خلقا، هذا يدل على كمال الإيمان وحسن الإسلام. نعم عباد الله، وكم في حسن الخلق من فضائل ودرجات عالية. ولقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن حسن الخلق من أسباب قرب المنزلة ودنو المكانة منه عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسبكم أخلاقا. هذا من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أقربهم منزلة منه يوم القيامة أحاسبكم أخلاقا. وإن من أقربكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة الثرثارون والمتشققون والمتبيهون. قال الرسول: ومن المتبيهون؟ قال: المتشققون. والكبر ينافي حسن الخلق، ينافي التواضع، ينافي حسن المعاملة مع الناس. وجماع حسن الخلق مع الناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن تعفو عن من ظلمك، وأن تصل من قطعك، وأن ترقي من حرمك. هذا جماع حسن الخلق. وأما خلق النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصفه ربه به في قوله وانك لعلى خلق عظيم. فقال شيخ الاسلام: المراد به شريحه الاسلام اجمع التي انزلها الله عز وجل عنه في كتابه، والتي قالت عنها عائشه رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه قالت: كان خلقه القران. فمن تحلى باخلاق القران فحري ان يبلغ اعلى مراتب حسن الخلق وان ينال الخيريه المطلقه باذن الله عز وجل. اسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا لما يحب ويرضى ويجنبنا طريق الرجاء. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واخذل اعداء الدين. اللهم عليك باعداء دينك اجمعين، اللهم عليك باعداء دينك اجمعين، اللهم عليك باعداء دينك اجمعين من اليهود والنصارى ومن شايعهم ونصارى يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم اهدني المسجد الاقصى من عيشهم ونجتهم يا قوي يا متين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وافتح المثل ولا تظلمنا، اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا وديننا بسوء فأشغل بنفسه واجعل كيده في نحره وتدبيره تدبيرا عليه يا قوي يا متين. اللهم اصلح البلاد والعباد، اللهم اصلح البلاد والعباد، اللهم اصلح البلاد والعباد واقنع اهل الشر والفساد يا قوي يا متين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوننا واصلح قلوبنا وتول امورنا في الدنيا والاخره يا ولي المؤمنين وناصر المستضعفين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم احسن دماء المسلمين، اللهم احسن دماء المسلمين، اللهم احسن دماء المسلمين في بلدنا هذا وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.